إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بكم وأهلا أخي الكريم.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة المائدة الآية 35، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى هذا النداء الرباني المبارك، وهو يحتوي على 3 أوامر. ما هي هذه الأوامر 3؟ وما هي الغاية من ذكرها مجتمعة في هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أخي الكريم، هذه الآية العظيمة التي جاءت في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، تحتوي كما تفضلت وذكرت هنا على أوامر 3. أولها الأمر بتقوى الله عز وجل، والخوف منه خوفا يحمل صاحبه على فعل الخيرات وترك المنكرات، وهي خير زاد يتزود العبد به إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى عز وجل، كما قال سبحانه في كتابه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أما الأمر الثاني في هذه الآية فهو الأمر بطلب الأعمال الصالحة، متوسلين بها متقربين بها إلى الله جل في علاه، لنظفر بحبه وبقربه جل وعلا سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث في هذه الآية فهو الأمر بالجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني أن يجاهد المسلمون الكافرين لأجل أن يدخلوا في الإسلام من جهة، ولأجل أن ألا يحول بينهم وبين إدخال الناس وهداية الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى من جهة أخرى، وهذا كله رحمة بهم حتى ينجو هؤلاء من الخلود في النار والعياذ بالله. إذن الغاية من اجتماع هذه الأوامر 3 في هذه الآية العظيمة في سورة المائدة، الغاية من هذه الأوامر 3 هي السعادة والفلاح، وهذا كله تلخص في آخر كلمتين في الآية في قوله تبارك وتعالى: لعلكم تفلحون.
نعم. طيب شيخنا، الأمر الأول في هذه الآية هو التقوى، اتقوا الله، فما هي التقوى وكيف فسر السلف معناها؟
التقوى كلمة عظيمة جدا، والله تبارك وتعالى عز وجل قد وصى بها الأولين والآخرين، فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بل هي وصية سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عند الترمذي وأحمد والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهي وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتقوى مأخوذة من الوقاية، يعني أن تجعل أيها المؤمن بينك وبين ما يضرك من المعاصي والأثام والمنكرات وقاية وحصن وحاجز يحجزك عن الوقوع فيها أو عن فعلها. ولذلك سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو واحد من المتقين الأخيار الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى من هذه الأمة، فسأل أبين ابن كعب سيد القراء في زمانه، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أقرأكم أبي، ولما قال لما سأله عن آية عن أعظم آية في القرآن فأجاب بأنها آية الكرسي، فقال عليه الصلاة والسلام ليهنك العلم أبا المنذر. أبي بن كعب اختاره عمر رضي الله تعالى عنه ليسأله هذا السؤال، ولما لا، وهو الذي نزلت سورة البينة كما في صحيح مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمر عليه الصلاة والسلام أن يقرأها أول ما يقرأها على أبي. فلما أخبره بذلك قال وسماني باسمي في الملأ الأعلى يا رسول الله، وأجهش عليه رضوان الله، يعني بكى، ولما لا يبكي أبي وقد علم أن الله تعالى سماه باسمه في الملأ الأعلى وذكره في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك أحسن عمر الاختيار لما اختار أبي ليسأله عن التقوى. ولكن الأهم هنا في هذا السياق ماذا قال أبي وماذا كان رده؟ قال يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال سلكت. قال وماذا كنت تفعل؟ قال أشمر ثيابي وأحترز. يشمر ثيابه حتى لا يعلق بها الشوك، ويحترز يحتاط أين ومتى سيضع قدمه في هذا المكان بعيدا عن الشوك ونحو ذلك. فرد عليه أبي قائلا هذه هي التقوى، هذه هي التقوى، فشمر في طاعة الله واحترز من الوقوع في معاصي الله وسخط الله جل في علاه. وفسر معنى التقوى علي رضي الله عنه بقوله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه بقوله ليس المتقي من يقوم الليل ويصوم النهار ثم يطلق سمعه وبصره وجوارحه لما حرم الله ثم يدعي أنه من المتقين. إذن التقوى تحول بين العبد وبين الوقوع في هذه الموبقات والمنكرات.
طيب شيخنا، أركان التقوى وكذلك ما هي أقسام الناس في ترك المعاصي؟
أما أركان التقوى ففعل المأمور وترك المحظور. فعل المأمور وترك المحظور، يعني فعل الحسنات وترك السيئات، فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. هذه أركان التقوى أو ركن التقوى اللذين أخبر عنهما العلماء. ولذلك فعل المأمور يعني فعل ما أمر الله به تركه شبهة، كما حصل مع إبليس. إبليس ترك طاعة الله وترك أمر الله لما أمره بالسجود لآدم بسبب الشبهة اللي هو الكبر الذي ملأ نفسه وقلبه. وأما ترك المحظور يعني المعاصي وكذا ففعله شهوة، فعله في الغالب شهوة، كما حصل مع أبينا آدم وزوجه حواء عليهما السلام. ولذلك من فعل المحظور بشهوة هذا ربما يكون قريبا من التوبة إن يعني وفقه الله إليها ووجد أسبابها تاب. أما من ترك فعل المأمور بسبب شبهة وكبر في نفسه أو بدعة وضلالة يعني اعتاد عليها والعياذ بالله، فهذا ربما لا يتوب ولا يؤمن إلا إن إذا نزلت برأسه الصواعق المرسلة والعياذ بالله. ولذلك رأينا إبليس لم يتوب ولم يعد ولم يتواضع، ورأينا آدم عليه السلام يسارع إلى التوبة والأوبة والعودة إلى الله. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الشرك أهون من الكبر. قال وكيف ذا؟ قال لأن المشرك يعبد الله ويعبد غير الله، أما المتكبر فلا يعبد إلا نفسه.
جميل شيخنا، للتقوى فوائد وثمرات عظيمة، فما هي أهم هذه الثمرات في حياة الفرد والمجتمع والأمة؟
من أهم ثمرات التقوى أنها تكسب العبد درجة الإحسان، أي أنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. وهذا يحول بين الإنسان كثيرا جدا وبين الوقوع في المعاصي والمنكرات ونحوها. وبالتقوى تستجلب الأرزاق والأقوات بفضل من رب الأرض والسماوات. بالتقوى يوهب الإنسان العلم، والله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذا قالها مالك للشافعي عليهما رحمة الله، قال إني أرى الله قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولذا لا عجب ولا غرابة أن نسمع إمامنا الشافعي وهو يشتكي من معصية ما يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي، يعني إلى شيخه، قال أنا الآن حفظي قل عن الأول ولا أدري ما السبب، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. كذلك بالتقوى ترزق الأمة الإمام الصالح العادل، بل تصبر عليه في حكمه وقوله ونحوه. ولذا قالها الحسن البصري عليه رحمة الله للناس لما مات الحجاج وفرح الناس فرحا شديدا، خرج عليهم فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، فإن في الناس حجاجين كثير. يعني لا تفرحوا لأن حجاجا واحدا مات، فغيره كثير في الأرض، وربما يأتي عليكم من هو أسوأ.
نعم.
ولكنكم إن اتقيتم الله تعالى استبدلكم الله عز وجل بخير منه. وهكذا كذلك بالتقوى ننصر على أعدائنا في كل زمان ومكان. والله تعالى يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم. إذن الآيات هنا كلها تتحدث عن قضية الصبر وقضية التقوى، فعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى. وصدق سفيان الثوري لما قال للرجل الذي جاء يشكو مرضا في قلبه، قال: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليهما الخشية، وأوقد تحته نار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله.
ما شاء الله. شيخنا، جاء في هذا النداء قول ربنا جل وعلا: وابتغوا إليه الوسيلة. ما المقصود هنا بالوسيلة؟ وهل هي أنواع وطرق أم نوع وطريق واحد؟ وما هو المشروع في أنواع التوسل؟
قال بعض العلماء: الوسيلة إلى الله هي مراعاة سبيله سبحانه بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة. وقال بعضهم: الوسيلة هي القربة، يعني القربة إلى الله بطاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه. وقيل: الوسيلة هي المنزل العالية الرفيعة، كما جاء ذلك في حديث الأذان، ومن يعني ترديد الأذان أو كذا، وأسألوا لي الوسيلة، كما قال وطلب منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا توسل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، كما نعلم القصة جميعا. توسلوا بماذا؟ بالأعمال الصالحة التي أرجى الأعمال، يعني التي عملوها في حياتهم، فكشف الله عز وجل عنهم الضر وانفرجت الصخرة وخرج الثلاثة سالمين بفضل من الله. وهكذا توسلوا بأعمالهم ففرج الله عنهم الغم والكرب والضيق. والتوسل أيضا يكون بالدعاء والتضرع إلى الله، كما توسل نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت بربه تعالى: وإذ يقول ربنا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
طيب شيخنا، ختاما، جاء في هذا النداء أيضا قال ربنا جل وعلا: وجاهدوا في سبيل الله. من هو المجاهد في سبيل الله؟ وما هي جل أمانيه وهدفه الأسمى الذي ينبغي له أن يسعى لتحصيله، والجزاء المترتب عن ذلك عند الله جل وعلا؟
المجاهد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: القتل ثلاثة: رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله إلا النبيون بدرجة النبوة. ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، محيت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء الخطايا، وإلى آخر هذه الكلمات التي فسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم موقف هذا المجاهد في سبيل الله، الشهيد عند الله الذي ضحى بروحه ودمه ومهجته في سبيل الله تبارك وتعالى، فلقي عند الله عز وجل أحسن ما يجد من نعيم مقيم.
شكرا لكم شيخنا على ما قلتم وأفدتم، والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أدامكم الله على الخير وأنتم في عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.